جميلة عوض بتكون بواحد من... أنا ما حضرت هذا المسلسل بس شفت هذا المشهد وغليت يعني.
بعرفش إذا مستمعين ومستمعات يعني بعرفوا الإشي، بس هو إنه جميلة عوض بتفوت تدور على شخص اسمه يوسف أو ياسين، وبتسأل واحد من المستشفى لو سمحت أنا بسأل عن حد اسمه يوسف أو ياسين أشقر وشعره كيرلي وحليوة. طب ما أنت الدنيا كلبت كلابي على يوسف، إنه أنا يومها شفتها قلت لا لا إنكم ما تحكوش عن غزة إشي بس إنكم تحولوها لبانش لاين، هذا إشي تاني تماما. المسلسلات لازم تحكي إشي عن جد عم بصير مجتمعيا، عن جد مؤرق أو مخلي الناس تفكر كل الوقت، ويجي هذا المسلسل يعمل حقيقة مجتمعية أو يكون هو الحقيقة المجتمعية. شاهد لحد شهر 11/2023 كانت يعني ماشي تمام، مش ماشي تمام، كانت ماشي كمنصة. شهر 11/2023 عملت اتفاقية مع بارتنر، شبكت مع شركة بارتنر الإسرائيلية على إنه يسهل إنه بتعرف تقدر تحطها في التلفزيونات هون بشكل اللي هو كتير واضح وعلني وإعلان وكله تمام عليها ببارتنر. عم نحكي إبادة، عز الإبادة.
تحياتي للجميع في كمان حلقة من بودكاست الميدان، أنا عبد أبو شحادة عبر موقع عرب 48. بس زي دائما قبل ما نبلش ما تنسوش تتابعونا عبر تطبيقات البودكاست، أو ممكن تسمعونا عبر موقع وتطبيق عرب 48. واليوم معي في التسجيل المخرجة عايدة كعدان، تيك العافية.
مرحبا، يزيدك ألف عافية، كيف حالك عبد؟
الحمد لله تمام. أول شيء رمضان كريم.
رمضان كريم.
بس على الأغلب رح ننشر الحلقة بآخر يوم من رمضان، فكل عام وانت بخير.
وانت بألف خير، والجميع يا رب، ووطننا يكون بألف خير
إن شاء الله، وهم شيء غزة تكون بخير
يعني تكون بهالخير وترجع لمحلات طبيعية للحياة، ترجع ونقدر نبني حياة طبيعية من جديد
إن شاء الله. عايدة، احنا اتفقنا لهاي الحلقة نحكي عن المشهد الثقافي في شهر رمضان، كمان على مستوى محلي بس كمان على العالم العربي، وتحديدا على أساس إنه المشهد الثقافي في شهر رمضان فيه إشي يعني مميز، إنه بتلاقي شركات إنتاج بتشتغل سنة كاملة بس عشان تجهز لشهر رمضان. بعتقد في إشي تغير بس رح نحكي عليه خلال الحلقة، إنه مرة
الآن إشي تغيرت.
مرة يكون يعني عادة كان يكون في برنامج واحد الكل متابعه،
صح.
بس رح نتطرق للتغيرات وإيش بيصير في الإنتاج الثقافي في العالم العربي. بس قبل ما نخوض في التفاصيل المشهد الثقافي خلال شهر رمضان، بدنا يعني نشرح إيش يعني مشهد ثقافي.
إيش يعني مشهد ثقافي بسياق رمضان ولا مشهد ثقافي بشكل عام؟
تعال نبلش بشكل عام بعدين عام.
يعني
رمضان
مبدئيا لما بنحكي عن الثقافة وبنحطها في سياق مصطلح مشهد ثقافي أو بالإنجليزي بسموه cultural landscape، إحنا عمليا نتطرق لعلاقة الثقافة والمجتمعات أو الثقافة كمرآة للمجتمع. فعمليا أنت بتحط الثقافة بإطار إنه هي بتخلق نوع من مش منظومة، نوع من بيئة، والمجتمع هو المتلقي لهاي البيئة الثقافية. بالتالي كل المجتمعات هي نتاج منظومة فكرية ثقافية، وكمان كل ثقافة هي نتاج هذا المجتمع اللي عنده هاي المنظومة الفكرية الثقافية. يعني لو كان مجتمع خامل فالثقافة رح تكون خاملة، وإذا كان مجتمع فعال رح تكون ثقافة فعالة، إذا كان مجتمع متمرد وهكذا دواليك. المشهد الثقافي هو يعني حقيقة مجتمعية. ففرضاً عندنا مجتمعات عم بتمر بإكس حالة، وضع اقتصادي مثلا متضعضع، فالحاجة للثقافة بهيك حالة إنها تكون الحقيقة المجتمعية. فالثقافة إن كان مسرح، إن كان أفلام، إن كان موسيقى، إن كان أعمال أطفال، إن كان أعمال شارع جرافيتي حتى، مفروض إنه يعبر عن هاي الحقيقة المجتمعية اللي بيمر فيها المجتمع. فلما باجي بقول إنه لما المجتمع بيكون خامل الثقافة بتكون خاملة، مش بمعنى إنه الثقافة بتنعملش، بمعنى إنه الثقافة بتعبر عن هذا الخمول بس لازم تنعمل. فإنه باللحظات اللي يمكن هناك في جملة مش متناقضة، بس لما أنا باجي بقول مجتمع حالته مش منيحة، هذا لا يعني إنه الثقافة لازم توقف كمان لأنه هي مش منيحة. بالعكس، هذا دور الثقافة هسا إنها تطلع أكتر وإنها تعزز هاي الحقيقة المجتمعية، تعكسها، تعالجها، بتبني منظومة فكرية، تعمل تعبئة وتسأل وين الخلل وين النقص، أو إنها مثلاً تطرح مشكلة وتعالجها أو تطلب معالجتها أو تثير نقاش حولها. فبشكل عام هذا هو المشهد الثقافي اللي لازم يكون، وبتغير بحسب بمين مربوط، بأي جماعات مربوط. هل مثلا المشاهد الثقافية زي بكل الأوطان العربية مربوطة في الحكومات؟ فبيكون عادة عندك مشهد ثقافي مستقل والمشهد الثقافي الحكوماتي. المشهد الثقافي الحكوماتي بيمشي بحسب مزاج الحكومات، مش حسب مزاج الشعوب. بصفي إنه بيعبر عن شو الحكومات بدها الشعوب تحس، ولا مرة بيكون شو الشعوب عن جد حاسة أو المجتمع عن جد حاسس. فهذا هو بكبير يمكن المشهد الثقافي. وبرمضان المشهد الثقافي زمان كان فعلا زي كيف انت حكيت، في هالعملين ثلاثة هدول، أو واحد اللي كل يحكي عنه أو الكل يسرح فيه والكل يتناقش فيه. تقريبا ما كانش فيه إعادات، أو ما كانش فيش كيف تحضره بزمنك أنت ووقتك أنت، في خلص في ساعة محددة. وكانت عادة هاي الأعمال تعكس حالات معينة مجتمعية. اليوم تغيرت ورح نحكي عنها شوي أكتر لقدام.
إذا بفهم منك صح، يعني في عنا المشهد الثقافي اللي ممكن يعبر عن الرغبة الناس أو مشاعر الناس، وفي المشهد الثقافي اللي جاي من الحكومات، يعني وكأنه زي في بروباغندا لتحقيق أهداف سياسية أو مشاريع سياسية،
أيديولوجيا
معينة للحكومة أو حتى المشروع. وبالعمدة بستعمل هذا المصطلح عشان نحكي على التطبيع بين جزء من الدول العربية وإسرائيل، وكيف هذا بالترجمة كمان في المشهد الثقافي. ولكن أنت دائما عندك، يعني حسيت أنه في أمل أنه دائما المشهد الثقافي بعطي الصوت الحر أنه إيش الناس عن جد بتقام.
مفروض أنه كل مشهد ثقافي إحنا بنتعامل معه، أو المشهد الثقافي اللي هو فعلا فعلا مشهد ثقافي نظيف نقي، هو المشهد الثقافي اللي بيعكس حقيقة مجتمعية، مش المشهد الثقافي اللي بيعكس حقيقة حكومتية. يعني مفروض أنه بطبيعة المشاهد الثقافية بالبنى الأساسي تبعها أو تاريخيا هي مفصولة عن الحكومات. المشاهد الثقافية دائما رد فعل، أو مش رد فعل، هي دائما جسم كينوني مفصولة عن الحكومات. مفروض أنها تكون الصوت الثاني، مش بالضرورة تكون بهالراديكالية، أو مش مفروض تكون بهالمعارضة الكبيرة، بس هي مش مطوعة للحكومات. فلما بصير أنه في تطويع للمشهد الثقافي بشكل حكوماتي، هنا بصير في خلل، هنا مثلا بصير في نقص معين، ساعتها هنا بصفي الثقافة هي ثقافة ترفيه، أو دورها هو دور الترفيه والتنفيس ممكن مرات. حتى اليوم غالبا، يعني زمن محمد المغوط كان في تنفيس أكثر من اليوم. يعني غريب شوي، يعني زمن حافظ الأسد وبشار الأسد
غوار
كل أخونه وطني ولا كاسك يا وطن، هاي كلياتها تنفيس. اليوم حتى هذا صعب تلاقيه. صار إنه اليوم صراع المشهد الثقافي إنه يتكون أصلاً، إنه يكون أصلاً، مش إنه يكون ويتحايل على الحكومات ويعمل إشي تنفيسي. فهو بشكل عام أي مشهد ثقافي أو أي منظومة ثقافية فكرية لازم تتكون، أحسن لها تتكون بعيد عن حكومات وبعيد عن متخذي القرارات وأصحاب النفوذ، لأنه ساعتها بتتشوه.
دائما نتطلع ونفحص مين الممول، مين الشركة.
هاي أول إشي.
وهيك كمان نقدر نفهم إيش الرسالة اللي بتمرق من
100%. يعني في شغلة أنا بعملها دائما، أي حدا بيحكي لي مثلا والله اسمعي في عمل بجنن، والله سمعنا هذا مسلسل حلو بيحكي هيك بسوي هيك، بطلعش مين أخرج، بطلعش مين مثل، بفركش معي مين صور حاليا، بعدين ممكن هذا مين أنتج، مين حط مصاري. يعني للأسف اليوم إحنا عايشين في محل اللي الإنتاجات المستقلة هي إنتاجات قليل ما تسمع عنها، قليل ما توصلك على البيت، والإنتاجات الممولة واللي بيكون وراءها في بزنس بلان واضح وإلى ما ذلك، هي النتائج اللي بتفوت على بيوت الناس. تلفزيون هو بفوت على بيتك، يعني مش إشي أنت والله
مش المسرح
قررت تروح بالضبط، مش مسرح، مش سينما أنت بتروح عليه بقرار، بفحص، بقراءة، بتفكير. لا، التلفزيون بفرض حاله عليك. فعادة هاي الشغلات أنا أول إشي بطلع عليها هو الإنتاجات، وهذا أول إشي يعني كمان نقرأه بسياق رمضان، يعني إنتاجات رمضانية، يعني مين أنتج، كيف أنتج، شو تغير، بتفهم كمان روح الوطن العربي من حسب الإنتاجات اللي موجودة. مش بالضرورة تفهم روح المجتمعات، تفهم روح الوطن والحكومات شو بدها تحسس المواطن. هذا هاي واحدة من الشغلات الأساسية اللي موجودة في دراما رمضان.
بدي نحكي عن تلفزيون في شهر رمضان في سياق الإبادة في غزة، عشان يعني كل الهدف كمان هاي الحلقة نسأل كيف الإبادة وكيف المشاهد اللي إلها معنى نص سنة. أنا بعرف إنه العالم الإخراج بخد وقت، بخد وقت نكتب ونصور والسيت اب وكل هاي الأمور،
مناقصات وتمويل وإلى ما ذلك،
بس حجم الكارثة الإنسانية اللي موجودة بغزة إلها بالضبط نص سنة، كيف أثرت تحديدا في شهر رمضان، تحديدا في سياق إنه العالم العربي كله متابع إيش بيصير بغزة.
لما بتحكي متابع، حتى متابعين ب4K يعني أحسن من كيف توصلك جودة المسلسلات. حتى هنا مؤسف، ليه لما بتفكر فيها بهاي الطريقة مؤسف إنه أنا متفاجأتش إنه فيش أعمال بتحاكي الواقع. مؤسف إنه حتى مش بحاجة تحاكي الواقع بمعنى إنها تحاكي الواقع بإنها تعيد إخراجه ولا تحكي عنه بشكل مبتذل مباشر. تقدر عادي يعني تأخذ أعمال تاريخية، تأخذ قصص تاريخية، أبطال تاريخيين، وتسقط على الواقع من خلال القراءة التاريخية مثلا. تمام، تقدر إنك تعمل ميتافور لعيلة فرضا، تمسك عيلة تكتب عنها سيناريو، والميتافور هاي اللي أنت بتحكي فيها عن العيلة تتوظف وكأنها تعكس واقع اليوم، واقع الوطن العربي كواقع كمتشرذم مثلا، كوطن عربي محكوم بحكومات الشعوب بمحل وحكوماتها في محل، والصراع هو داخلي خارجي، حروب بين الجميع. فيش إشي تقريبا. هذا أكثر إشي مؤسف، إنه شايف حتى هاي الأبعاد تبعت أنت خايف من رقابة، في كيف تتحايل عليها ما صارتش، حتى محاولات تحايل على الرقابة ما صارتش، غير مسلسل واحد وهو مسلسل اسمه مليحة
مصحيح.
حتى بس حتى لما بتيجي بتفوت ولا شركة إنتاج اللي هي شركة إنتاج أعلنت مناصرتها للقضية من الأول، وشركة إنتاج اللي كانت كثير بشكل لفظي بشكل علني بتكون إنه إحنا يعني كل إشي بنعمله هو بنعمله للقضية، مناصرة القضية، بنفضح يعني حتى على صفحاتها بالإنستغرام، صفحاتها بالسوشيال ميديا كانت فعالة وإلى ما ذلك خلال الأشهر الأولى للإبادة. وفعلا طلع مسلسل مليحة. هذا مسلسل هو أحداثه بتدور حول أسرة فلسطينية أصلهم من غزة، بيطلعوا بسبب الاجتياح الانتفاضة الثانية بال2000، بيطلعوا من غزة إلى ليبيا، من هناك تصير أحداث ليبيا، فبنطلقوا على مصر على الحدود، على حدود سيناء أو رفح، وبعدين هناك يفوتوا كمان مرة على مصر، وبتصير وكأنه الصعوبات اللي ممكن تواجهها عائلة فلسطينية في مصر. واليوم إذا بنعرف إشي حاليا في مصر هو الهجمة الكبيرة اللي عم بتكون على اللاجئين السوريين وأي لاجئ موجود اليوم في مصر، فيعني عم بتحاكي كمان أوضاع اللاجئين أو أوضاع الناس الغير مصريين في مصر، وبالأساس بالتركيز على عائلة فلسطينية. وهذا أول إنتاج من بعد التغريب الفلسطيني بال2004 بيحكي بشكل مباشر عن الهجرة أو عن التغريبة أو عن النكبة أو عن الواقع الفلسطيني الأليم، وبتركيز على غزة. طبعا البطولة هي متعددة، هي ما بين سوريا، مصر، فلسطين، صبية اسمها سيرين خاص من فلسطين، وتونس حتى في كمان إشي هناك. والفيلم والمسلسل فيه إشي كثير مميز، بمعنى إنه هو قصة فيها أكثر من عامل بفوت، فيها أكثر من طبقة قصصية بتفوت، بس بالأساس وين ما العائلة الفلسطينية موجودة في أحداث درامية، فالمر بيمروا معها بأحداث درامية كل الوقت، فهي مش بس ديكور، القصة الأسرة الفلسطينية موجودة بأحداث درامية كل الوقت، يعني لا يمل معهم من أحد دراما. في شيء كثير مميز، في شيء بسموه مش بالسينما، بالتلفزيون افان تيتر، اللي هو عندك تيتر هو العنوان أو التتر الموسيقي يعني عادة، اللي هو المقدمة تبعت المسلسل. بعد المسلسل في زي وكأنه مونتاج اللي بوظفوا فيه مواد أرشيفية لسيدها وللصبية البطلة وهي، والخراف عن الهجرة والنكبة وإلى ما ذلك. ففي تعبئة، المسلسل بيشتغل دور تعبئة تعبوي اللي هو عمليا بيجي بقول لك ركز، هاي مش قصة مفصولة عن سياق، هذا مش شيء اللي حدث بال2000 ولا بال2024، هذا شيء تراكمي، في تراكم زمني هنا، فبيوظف أرشيف. فهذا هو المسلسل الوحيد. مقابل هذا المسلسل، مسلسل مليحة، في صار ضجة قبل بالأسابيع الأولى للإبادة على غزة، هو مسلسل اسمه لانش بوكس، اللي هو مسلسل مصري كوميدي وإلى ما ذلك، بطولة أو تمثيل جميلة عوض
فجميلة عوض بتكون بواحد من... أنا ما حضرت هذا المسلسل بس شفت هذا المشهد وغليت يعني حالة غليان رهيبة. إنه بعش إذا مستمعين ومستمعات يعني بعرفوا الإشي, بس هو إنه جميلة عوض بتفوت تدور على شخص اسمه يوسف أو ياسين وبتسأل واحد من الناس بالمستشفى لو سمحت أنا بسأل عن حد اسمه يوسف أو ياسين أشقر وشعره كيرلي وحليوة. طب ما أنت الدنيا كلبة كلابي على يوسف غزة يعني بقى. إنه أنا يومها شفتها قلت لا لا إنكم ما تحكوش عن غزة إشي بس إنكم تحولوها لبونش لاين هذا إشي تاني تماما.
بس عشان اللي بيعرفش كان في مقطع لأم من غزة اللي كانت تدور على ابنها اللي بعد ما بيتها من قصف وبتفوت على المشفى وبتدور على ابنها اسمه ياسين بتقول له أشقر وعينه خضر, فهي وكأنه اقتبست هاي الجملة من أم اللي فقدت ابنها أو يعني بتدور على ابنها. ولما شفت المقطع على السوشيال ميديا قلت يعني شو لو واحد اسرائيلي عملها كمان يعني بقول شو يعني كيف تعملوا هيك شيء.
صحيح هذا عن جد عن جد عالم تاني. بالمقابل لما بنيجي بنحكي يعني انا كل الوقت بلاقي حالي عبد انه لما باجي بحكي عن المسلسلات او حدا بيجي بيسالني دراما رمضان بلاقي حالي عم بترحم على حاتم علي. الله يرحمك يا حاتم علي. انه عن جد الله يرحمه حاتم علي. يعني حاسه انه دائما مفقود, دائما في حالة فقدان. ب 2020 لما توفى حاتم علي كنت عارفة انه كثير لحظات رح اواجهها بحياتي كسينمائية ككاتبة كمشاهدة متلقية كبدرس ثقافة او بنتقدها whatever كثير راح اترحم على حاتم علي وكل الناس اللي كانت في دائرته من وليد سيف لممدوح عدوان. يعني في هنا شعور تبع انه في كان فقدان غريب عنا اللي إحنا عم ندفع ثمنه اليوم وهو كتابي مش تعنقول يعني مش عم نطلب إنه يكون كتابي فيها ماستر بيس بس هي احترام لعقل المشاهد والمشاهدة بالمينيموم. أنت بتنطلق من نقطة احترام لعقل المشاهد والمشاهدة وإنك بتعرف إنه رمضان هو فرصة لتزرع رسائل, فرصة لتطلب من المشاهد اللي متمسمر 30 يوم نهار وليل وليل ونهار إنه يفكر ومش يخمل أكتر ومش يخمل أكتر ويوكل ويخمل ويصوم ويوكل ويخمل. يعني مش هاي الفكرة تبعت رمضان. يعني لما نرجع كمان شوي لأساس إنه كيف تحولت رمضان لشهر الدراما, فإذا بترجع للتسعينات والثمانينيات كانت الإنتاجات كانت تحاكي المجتمع. عشان هيك المشهد الثقافي كان مشهد ثقافي عمليا بيعكس الحقيقة, حقيقة مجتمعية. فمثلا مصر بوابة الحلواني, بتعرف هذا المسلسل؟
وانا صغير متذكره بس مش
كثير قديم. يعني المسلسل هو للكاتب محفوظ عبد الرحمن اللي نقطة الإلهام تبعته للمسلسل هي قصة أو بداية أعمال حفر قناة السويس. حفر قناة السويس كانت لحظة كثير فارقة بتاريخ مصر, كان هناك دراما اللي صارت حواليها, كمان المجتمع المصري بلش يتخذ اتجاهات مختلفة إن كان اقتصاديا إن كان مجتمعيا وإلى ما ذلك. عم نحكي هون على توسع استراتيجي لمصر, وفي هنا تأثر في الحياة المصرية مرات المجتمع اليوم يومي. لما أنا بصحى الصبح بروح بشتغل بعمل أموري وبنام بطلعش على الأشياء من فوق, فأنا بفهمش إنه أنا كل شيء عم بصير علي هو مثلا نتيجة
سياسات
أو أعمال أو نقطة مفصلية عم بتصير في بلدي. فبيجي دور المسلسل ليحط لك هاي النقطة المفصلية بالواجهة ويكلك شايف كل هاي القصص الدرامية الثانوية اللي عم بتصير حواليها مربوطة كلها مترابطة. هذا اللي عملته بوابة الحلواني ببساطتها يعني طبعا وبدائيتها نقول. نفس الشيء الزير سالم, لما بنحكي حاتم علي نحكي سلوم حداد نحكي ممدوح عدوان نحكي الزير سالم سنة 2000. الزير سالم هي أول عمل درامي بحكي عن حرب البسوس, يعني نقطة البسوس اللي هي 40 سنة بين القبائل العربية وكل الحرب اللي قامت وقعدت بين كليب وجساس اللي هم نفس الشخص. أنا بضلني أنسى إذا هم نفس الشخص ولا لا, بس على كل إنه هاي الحرب هي كثير ناس انتقدت المسلسل انه في مغالطات تاريخيه بالشخصيات, والله ما كانوا يحكوا هيك, لا ما كانوا يحكوا هيك, لا مش هسه حكوا مش هسه التكوا. في كل الوقت لما في مسلسل تاريخي الناس قاعده انه والله لا التكوا قبل 20 سنه ليه حطيتهم يلتقوا اليوم وإلى ما ذلك. بس طلع حكى ممدوح عدوان وحاتم علي قالوا نحن ما بنكتب مسلسل تاريخي عشان يوثق التاريخ, انا مش مؤرخ, انا مش وظيفتي اوثق التاريخ, انا
بشرف على عمل اللي بقرر إني أوظف كل هاي القصص التاريخية في العمل. عم نحكي على معركة دامت بين قبائل عربية بين أولاد عم 40 سنة، عم نحكي على معركة اللي بالآخر جوعوا بعض القبائل عشان نزوات، عشان يعني عشان كثير شغلات اللي هي مش بشرية أو مش أخلاقية. والهدف كان من وراء هاي القصة التاريخية لما بيجوا بيمسكوها وبيعالجوها في هاي الطريقة الدرامية، هم بدهم يمرروا خطاب فكري، بدهم يمرروا خطاب فكري تعبوي سياسي ايديولوجي اللي بيحكي الواقع. لأنه عم نحكي وقتها بالألفين الوطن العربي كان وضعه صعب، كان في طغيان كلايب، إنه بالمسلسل عندك كلايب، النزاعات اللي صارت على ناقة البسوس، بالمقابل القبيلتين العرب اللي موجودين في القبائل اللي تبعثروا، القبائل اللي تبعثرت، بطلت أخوة، بطلت تماسك، وهذا اللي كان عم بصير. وبتنساش إنه إحنا لما حضرنا زير سالم بالضبط كان بعد شهرين من الانتفاضة الثانية. وشو بيعمل كلايب لما بنقتل؟ بيجي زير سالم، كان كلايب كاتب على الصخرة لا تصالح، وزير سالم شفناه وعكسنا عكسنا حالته النفسية على حالتنا إحنا كمجتمع، ورسخنا لا تصالح على حجر. فكل الفكرة هاي تبعت إنه أنت بتمسك التاريخ وبتعكس عليه. دراما اليوم بعيدة كل البعد تقريبا عن هذا الإشي،
يعني زي كأنه في رسالة اللي جاي من هاي القصص عشان تمسك الزايتسكايت، تمسك الحالة الاجتماعية اللي موجودة اليوم، اللي تعالوا تشوفوا إيش تاريخنا قلنا بهاي المرحلة صار وإيش الأغلاط، وبتعرض طبعا بيبرزوا الأغلاط وبيبرزوا كمان التمن وليش أفضل نختار الطريقة الثانية. بس يعني هذا بيجيب للسؤال، يعني هل المشكلة إنه بغياب شخصيات مع رؤية فنية، ولا يعني إحنا هذا العالم الجديد، يعني هذا الواقع الاستهلاكي اللي العالم العربي موجود فيه، العالم ككل كمان موجود فيه، وهي الحالة
فعلا. لا أنا ما كنتش بقول إنه في غياب قدرات ولا في غياب شخصيات، يعني لا أنا بفكر إنه ملان البلاد، ملان الوطن العربي قدرات وناس بدها تحكي وناس بدها تكتب، بس هذا مش المطلوب، مش هذا هو المرغوب. فإنه هذا بيرجعنا مثلا لكيف ارتبط رمضان بالدراما، يعني ليش مثلا شهر رمضان مربوط في الدراما؟ مين قرر هذا الإشي؟ زمان كانت زي كيف انت حكيت ما كانش فيه فضائيات، ان كان فيه هالتلفزيون الحكومي، التلفزيون الرسمي الوحيد. عادة قبل الإفطار بالضبط بيكون فيه برامج أطفال، قبلها بشوي بيكون فيه المفتي أو الشيخ تبع البلد بيكون يحكي أدعية تلفونات يتأكدوا إنه تمام كله تمام ماشيين على خط صح، بعدين برامج أطفال، وكلياته كان مسرحي. ليه؟ لأنه ناس متخرجة بعدها من المسرح، فوقتها كانوا يصوروا بشكل مباشر، فأي حدا بغلط والله لازم يعيدوا الكرة من جديد. فشو تريك مثلا إذا في مثلا نقلة مشهد أو حدا لازم يختفي من المسرح أو استوديو، فبيعملوا حالة درامية مثلا حدا بوقع على الأرض أو إشي والكاميرا بتروح على الشباك
أو بتفي الضوء مرة واحدة،
أو مثلا بتفي الضوء بيعملوا فيد إن فيد أوت مثلا، وبيكونوا صار بيزبطوا حالهم بالديكور وبيرجعوا. هذا لأنه كان يتصور كل شيء بشكل مباشر. بعدين وكمان التكلفة كانت عالية، فالمسلسلات لحد 87 كانت المسلسلات 13 حلقة برمضان، يعني كانت مسلسلات كل الوقت تقريبا تكون، بس كانت تيجي يعني 13 حلقة وتتوزع تقريبا على كل السنة. 13 حلقة يعني انت عم تحضر حلقات متباعدة، فانت بتحضر هاي الحلقة قعد لك أسبوعين تستنى بالكليف هانجر وين رح يصير. بعدين اجا واحد الله يخلينا يلا هذا الواحد وقرر انه بدل هالميزانية ما تتوزع على 13 حلقة على مر السنة، تعال نجمع كل الميزانية اللي بتتوزع على مثلا 3 برامج بالسنة ونجمعها ونعمل 30 حلقة. الناس كلياتها أصلا قاعدة عم برمضان، الناس قاعدة فاضية بحابة whatever، وحطوا فعلا ضخوا كل الميزانيات اللي عندهم إياها بهاي السنة
لشهر واحد
30 حلقة. وهاي الإشي بلش بليالي الحلمية. ليالي الحلمية 87 يعني كان هو واو، إنه كان هو اللحظة الفارقة، عفوا كان لحظة فارقة يعني في تاريخ رمضان. وفعلا بلشت ليالي الحلمية وكانوا يسموها معبودة الجماهير، البرنامج مسلسل معبودة الجماهير. طبعا عندنا نازك السلحدار وصفي العمري وأبصر يعني عملت سنسيشن. هون بلشت إنه رمضان بلش يرتبط في الدراما، بس كل حياته كان تقريبا مسيس أو اجتماعي، كانوا يعرفوا وقتها يستغلوا مثلا والله معانا 30 حلقة ننتج فيهم، تعال نشوف مثلا شو فئات اجتماعية، شو فئات مجتمعية بحب نحكي عنها. فكان في شغلات اللي هي منيحة من ناحية مضامين، عندك متولي ومتولي وكل الزيجات الأربعة والأبصر شو يعني، كانوا يطرحوا مواضيع. وكانت طبعا يعني الباع الأكبر في الإنتاج كان مصر، هناك نحكي على صناعة، نحكي على كوادر أكبر وإلى ما ذلك. وبنفس الوقت كانت تصير إنتاجات اللي هي شوي أكثر تتطور في سوريا، كان عندك المعهد العالي للمسرح، بس الإنتاجات بسوريا تخصصت لتكون إنتاجات تاريخية كونهم أكثر ممثلين اللي هم بيسيطروا على اللغة الفصحى لأنهم بتخرجوا من المعهد العالي. وقتها يعني بيجي مثلا بحكي مين الله وقتها حكى أظن جمال سليمان مرة سألوه ليش السوريين هم أحسن من نطق في اللغة الفصحى العربية الفصحى مثلا بالمسلسلات، قالوا لأنه معلمينا إحنا في المعهد العالي كانوا يهتموا إنه الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب أكثر من إذا بعرف أنا أمثل ولا لا. يعني كان بالنسبة لهم هاي هي من هنا، هاي هي الأولويات، بعدين كل شيء بندرج وراه. فعلا يعني كانوا هم من رواد المسلسلات التاريخية. فعلى مر الوقت صارت المسلسلات إنه كانت المسلسلات تنتج بهذا مش بطريقة اللي هي زخمة، كان عندك هل شركة إنتاج 2 أو 3 مثلا يجمعوا أبرز الممثلين. كانت كمان بسموها abundance الكثرة، كانت شوي أخف يعني مش هالكدي فيه، كان كوادر من ناحية ممثلين وكانوا يأخذوا وقتهم أكثر كيف يكتبوا. مرات كثير كانوا مثلا يعملوا adaptation، يمسكوا عمل أدبي ويترجموا للتلفزيون بحسب ما كانت الناس وقتها تقرأ أكثر كمان، فكانوا يشوفوا مثلا شو بنقرأ أكثر ويترجموه، أو يعملوا هالعمل الزخم هذا اللي يناقش حالة مجتمعية وحدة. وهيك كانت تصير الأشياء. على مر الوقت طلعت الفضائيات. بالفضائيات لما بلشت الفضائيات تطلع بآخر التسعينات أوائل 2000 صار في أكثر مساحات ينعرض فيها، وصارت إنه مثلاً والله إذا أنت ما أخذتش الموافقة تعرض في مثلاً في هاي القناة المعروفة، القناة الحكومية المعروفة، فأنت في عندك أكثر من إمكانية تعرض فيها. طبعاً الكثرة نوعت من اللغات الموجودة، الأفكار الموجودة، الرقابة صارت مش رقابة بمعنى رقابة تعرف إنه سكينة، بس بمعنى إنه يعني متابعة المضامين صارت أقل، فصارت كثير أكثر مضامين تنعرض. الفوازير كثرت، برامج المكالب كثرت أكثر. وطبعا يعني إحنا إذا بنعرف إشي عن الفضائيات العربية إنه بشي مرحلة بالليل بتصفي تعرف تلفونات. يعني إنه برضو يعني خلص إنك أي حدا كان بينفع يعمل له هالفضائية ويفتح الستلايت أو يفتح قناة الستلايت هاي وخلص. فكثرت المضامين، كثرت تنوعت القضايا اللي بلشنا نشوفها، وبلشت تضيع الطاسة شوي شوي.
عاد أنت بالمداخل هاي ذكرتي 3 أشياء مهمة. الشغلة الأولى إنه غالبية الإنتاج كان من مصر، سوريا، بتخيل كمان لبنان.
لا أدري بالضبط وين تفاتوا لبنان على الإنتاج الدرامي، بس لبنان كثرت الإنتاجات الدرامية بعد الثورة السورية 2011، لأنه صار في
كل السوريين
سوريين على لبنان. بس أنا شوي أقل ما بعرف باللبنان،
بس على مستوى عالم عربي غالبية
مصر سورية،
مصر سورية
والخليج طبعا، الكويت عندنا المسرح الكويتي ولما ذلك كان في عندهم أعمال خليجية،
بس اليوم تقريبا كل الدول العربية صارت
الأردن على فكرة كان في عندهم كثير، يعني حارت أبو عواد ولما ذلك ملان.
الشغلة الثانية هيك ذكرتيها، هي الملاحظة على الهامش، بس إنه المخرج كان يشوف إيش الكتاب الماشي اليوم في السوق وبناء عليه، أو إيش الموضوع
الكاتب عادة.
فهذا إشي رهيب يعني، نشوف إيش الناس بتقرأ وبناء على إيش الناس بتقرأ بدنا نشتغل ونطور.
أو مثلا قضايا شاغل الناس مثل رفعت الجمال، رأفت الهجان صار، فصار في عندك المسلسل، ولا مسلسل عادل إمام تبع إنه هو كان جاسوس، خليني أتذكر لك اسمه، يا نسيت اسمه، جمعة الشوان. إنه جمعة الشوان يعني كان في هاي قضايا اللي كانت كل الوقت قاعدة، يعني لما كان في عندك السادات إنه تعرف قضية الجاسوسية وإلى ما ذلك وكل هاي الشغلات، فإنه كانت تطلع إنه والله موضوع دارج هسا الجاسوسية، ولا موضوع دارج هو علاقة إسرائيل مصر، تعال نعمل لهم إشي في الموضوع. فطلعت رفعت الجمال اللي هي طبعا رأفة الهجان بعدين وهيك يعني.
بس الشغلة الثالثة هي الفضاءات والقدرة، بس هذا كله يعني غير عايش إحنا كنا بنتوقع بعد الناس عن التلفزيون.
كترة الفضائيات بعدت.
كترة الفضائيات وإنه كل دول صارت هي تنتج المسلسلات من رمضان، وكمان المستوى من مستوى إنه نشوف إيش الناس بتقرأ وإيش المواضيع الحارة اللي كل بيحكي فيها، كنت بتتوقع إنه أكتر ناس تحضر. بس انطباعي تحديدا هاي السنة، بس صالحين إذا أنا
يمكن هاي السنة هون محليا إقبال أقل بتخيل. بس ما بعرف، فكر إنه إذا بدك تحيره خيره يعني بهالمحل يعني. بس لحد يعني ما بعرف يعني بداية الألفينات كلياتنا كنا حضرت جوال لما باب الحارب أول مواسم لإلها تنعرض.
يعني أنا بتذكر لليوم النقد اللي كان ضد باب الحارة لما دخلوا شخصية جديدة مرته الثانية لمعتز اللي كانت يهودية، يعني بحكيك بيافة الكل بيناقش يعني ليش تجوز واحدة وليش يهودية، وإحنا فلسطين بنسيس كل شيء، وإيش الرسائل السياسية اللي مبطنة من وراء هاي الشخصية. يعني كنا انشغلنا الحجم تولي، الكل كان يعني مين شغال في هاي القضية؟
لا عمل أزمة الحجم تولي، عمل أزمة نساء تشكوا للمفتي، نساء تشكوا بمصر، نساء تشكوا إنه شو يعني إنه شو عم بتحاول تروج أنت، وصارت ضجة اجتماعية عليها. يعني تعرف كداش في قوانين تغيرت بسبب دراما رمضانية؟ يعني دراما رمضانية عندها قدرة على إنها تعمل أزمة، أزمات اللي هي أزمات سياسية، إن كان أزمات على صعيد حقوق نساء ولا أزمات على صعيد حقوق مواطن. قبل سنتين يا رب كان في مسلسل مصري اللي بحكي عن الطلاق، بس أنا نسيت اسمه، راح عن بالي اسمه، أنا جدا بعتذر بالأسماء عادة منيحة. بس الفكرة هي إن لأنه الموضوع كان يحكي عن هاي المرأة اللي هي مطلقة والحرب تبعتها على الشرعية وإنها تأخذ إنها تحمي ابنها ويكون ابنها معاها، غير بالقانون قانون الأحوال الاجتماعية في مصر. المسلسلات عندها القدرة إنها تعمل، بس المسلسلات لازم تحكي إشي عن جد عم بصير مجتمعيا، عن جد مؤرق أو نخلي الناس تفكر كل الوقت، ويجي هذا المسلسل يعمل حقيقة مجتمعية أو يكون هو الحقيقة المجتمعية اللي مثلا زي كيف قلت لك وقت مثلا بوابة الحلواني كان في بناء قناة السويس، الناس والله مش فاهمة ليش كثير اشياء عم تتغير حواليها، بيجي هذا المسلسل ليحط الامور بسياقها الدرامي بطريقة درامية بطريقة مفتعلة بطريقة whatever، بس انه بالاساس بربط بيعمل سياق. نفس الشيء لما بتيجي برامج اجتماعية بتحدث جدل، لما بتيجي برامج سياسية بتحدث جدل، بس مش لما بتيجي برامج سورية بتحكي فقط عن قتل، فقط عن هيبة، فقط عن إنه بلشت تضيع هون تضيع الطاقة فعلا.
المسلسلات التركية كسرت القعدة، المسلسلات المافيا
بالضبط بالضبط، وهذا اللي بيجيبنا. وهون يمكن أنت بوافق مع اللي حكيته إنه بعدت الناس عن الدراما منصات المشاهدة الرقمية. منصات المشاهدة الرقمية كل القضية بلشت مع نتفليكس، مش الكل كان عنده نتفليكس، فبلشت مع نتفليكس، نتفليكس بلشت تأخذ حقوق. أول إنتاجات عربية عملتها نتفليكس كان الجن، وكان كان هذا المسلسل المصري عن الفانتازيا نسيت اسمه. فكان عندنا مسلسل الجن الأردن، وكان عندنا المسلسل المصري اللي أنا كتير أسفة هذا البودكاست اللي أنا فيه عاطلة في الأسماء كتير. هذا المسلسل اللي هو عمليا بيحكي عن، تعرف حدا اللي بيكتب مسلسلات فانتازيا أو أدب فانتازيا، رفعت اسماعيل، ما وراء الطبيعة. ما وراء الطبيعة قوانين دكتور رفعت اسماعيل. هدول المسلسلين لما طلعوا كانت ضجة كثير كبيرة، بلش يصير في تحول، صار المجتمع العربي يطرح تساؤلات حول إنه شو عم بصير في الدراما التقليدية، الدراما اللي هي طبعا الجن اتهموه بإنه هو معادي للأخلاق المجتمعية، وشو هذا الحديث وليش، وصار في إجراءات فورية خصوص يعني بشكل خاص عن بالأردن، إنه كتير بلشوا ناس تحكي إنه هذا مسلسل حافل بمشاهد اللي هي منافية للعادات والتقاليد الأردنية، وخاصة إنه كان في كلمات وإلى ما ذلك، أو مشاهد حميمية، فصاروا يربطوا إنه هاي التيار الغربي والدراما العربية بلشت تكون مقسومة ما بين تكون غربية وإلى ما ذلك. بعدين دغري بيجي عندنا ما وراء الطبيعة عمل إنه خلى الناس تحب المسلسل أكثر. ليه؟ لأنه كان وكأنه بنفس مستوى الإنتاجات الغربية تبعت مثل أكاثا كريستي وإلى ما ذلك، بس ناطق في اللغة العربية. وصار في تحول، إنه شو مصير الدراما العربية خاصة بعد الأزمة السورية والثورة السورية. هل عن جد فقدنا مكونات أساسية للدراما العربية؟ هل تفرفطت الدراما العربية؟ كان وكأنه كان في متخيل أو فكرة إنه الركن الأساسي للدراما العربية كان محطوط في سوريا. باللحظة اللي فيها تزعزع هذا الأساس أو هذا العمود، وعمليا صار فيه تسرب لفنانين وصاروا يختلطوا بإنتاجات مشتركة لبنانية، صار فيه وكأنه تغير إشي، وهون الناس عن جد بطلت تتابع. أنت لحد 2011 بتذكر إنه كان في بقعة ضوء، كلياتنا نقعد نحضر بقعة ضوء ولا نحضر مسلسلات، لحن يعني كنا نحضر باب الحارة حتى لو بلش يصير أسوأ.
أنا بحب باب الحارة، أنا كنا
ليالي الصالحية كنا نحضر. بعد الأزمة أولا صار في توقف لفترة منيحة من الانتاج، وإحنا ما كناش كتير متعودين هنا على القليلة بفلسطين، مش كثير متعودين نحضر دراما مصرية تكون هي الأساس، هي تكون يعني هي الساعة 8-9، لا هي تكون إشياء على الجانب، بس هي تكون البرايم تايم تبعنا أقل. بلشت هذا كان كلياته بصعود، أجا بالتزامن مع صعود منصات مشاهدة رقمية، بلشت شوي شوي بعبر سنين تطلع منصات مشاهدة رقمية. شفنا نتفليكس شو عمل، جن ما وراء الطبيعة الضجة اللي عملها، وبعدين صار في عنا طبعا قيد المجهول وإلى ما ذلك. بعدين صار في عنا صعود لمنصة شاهد، منصة شاهد VIP، منصة شاهد اللي هي تابعة لعائلة MBC. واللي صار هنا إنه صار في إنتاجات عربية، صار في إنتاجات سعودية عربية، ضخ مصاري هائلة بالإنتاجات، لأنه المنافسة مباشرة مع نتفليكس وواتشت المصرية كمان، فصارت عملية المنافسة مش مضمونية، منافسة شكلية، بمعنى مين بصور أحسن، مين بصور بأليكسا، مين بضوي أحسن، مين بيستعمل الضوء تبع نتفليكس إذا كيف كان بهذا المسلسل أحسن. فصفى إنه حتى البيوت العربية بهاي المنصات المشاهدة الرقمية بتشبهش ولا أي بيت عربي أنت ممكن تفوته بأي دولة. كله هيك بيوت استوديوهات، كله هيك بيوت تشبه بيوت موجودة بنتفليكس اللي هي مش بيوتنا. فإنه صفى في منصات رقمية، منصات مشاهدة رقمية عربية، بس هي بمنافسة غربية بشكليات غربية ومضامين غريبة. فهي شكليات غربية ومضامين غريبة، وهنا الوضع عن جد أنا برأيي صار شوي غريب.
هديش منيح ولا خاطئ؟
بعرفش. أنا مش أنا يمكن حدا كثير هسا حدا بسمعني مثلا بوافقنيش الرأي ويقول إنه شو عم تحكي، لا في أشياء منيحة. طيب أكيد، يعني مثلا في البحث عن علا طلع على نتفليكس، مسلسل حلو جدا، أصحاب ولا أعز الفيلم عمل ضجة كثير كبيرة، لطيف، هو ريبليكا عن كثير يعني عملوه بأكثر من دولة، فهو هذا هو الكونسبت، هذا هو الفكرة من وراء. في اشياء حلوه، في اشياء مصوره حلو، بس هاي انا عن جد يمكن عندي نزعه للماضي اكثر. قلت لك رح اضلني اترحم على حاتم علي واترحم على المشرق بمسلسلاتنا، كان محسوس المشرق.
هذا كان في نقاش عند الاركيولوجيست على فتره تاريخ مصر. مصر القديمه قعدت 5000 سنه، مش كل ال 5000 سنه هذول كان وضعها ممتاز، كان في فترات أحسن وفترات هال، وهي هيك الإمبراطوريات عادة. بس كيف قدروا يميزوا بين إمتان أو إيش السنين اللي الإمبراطورية المصرية كانت قوية وإمتان كانت ضعيفة؟ بناء على الفخار اللي كانوا يلاقوه. كل ما الفخار كان أجمل ومتعوب عليه ومرتب أكتر، كانوا يعرفوا إنه هاي الفترة كانت أفضل. ليش؟ أما إحنا بنستثمر أكتر إمتى بنقدر نستثمر أكتر بالفن؟
في راحة،
في راحة وفي فكر وفي استقرار سياسي، في كتير أشياء. وكمان يعني الإنسان كإنسان بحالة طوارئ فيش عندك وقت للفن، بحالة طوارئ أو بحالة مجاعة أو بحالة حروبان صح. وكمان يعني الامبراطور نفسه امتى بده يستثمر بالفن؟ لما وضعه بيكون شوي أحسن. فلما انت بتجي تقولي لي الفترة هديك كانت يعني المسلسلات القديمة من ناحية محتوى أفضل، يعني مش إشي والله يعني بنيوي بسبب التغيرات الرأسمالية اللي بتصير، لا يعني انت بتقولي شيء يعني جدا مهمة، انه بجوز وضعنا كعالم عربي كان أفضل بهديك السنين من ما إيش هو اليوم. وهذا بيجيبنا لسؤال السياسي التطبيع، يعني ذكرناه ببداية الحلقة بس مهم لي كمان ننهي فيه، على العلاقة ما بين الحالة السياسية وكيف هاي كلها بتترجم بالمسلسلات شهر رمضان.
أسف إنه العلاقة واضحة ومش بخباي، يعني وقحة كثير وقحة. أحكي لك شغلة، كل حياتها مسلسلات رمضان، أو بتعنكول من بدايتها مسلسلات رمضان مسيسة، مش بالضرورة مسيسة لصالح كيان غربي أو كيان أجنبي، لا مسيسة لأنها مثلا مسيسة لأنها تبني مجتمع أفضل، مجتمع مناقش، مجتمع محافظ، أو مجتمع أيا كان في سياسة معينة بتم تطبيقها بتتمرر. مثل مسلسل عمر حاتم علي كان في سياسة طلعت ام بي سي أنتجته، كان في واضح، كان في نوع من نهضة معينة كانت لازم ترجع لعند العرب، كانوا عم بفقدوا، كانوا عم بلتوا راسهم. عمر بن الخطاب ممكن يرجع هاي هذا الخطاب، هذا يعني بيكون في دائما ايديولوجيا من وراءها. فكل حياتها كل حياتها البرامج الرمضانيه او الدراما الرمضانيه فيها نزعه تسييس معينه. بس اللي عم بصير انت عم تسالني على التطبيع، تطبيع فيلم التطبيع الطويل الذي لا ينتهي هو شاهد لحد شهر 11 2023. كانت يعني ماشي كانت ماشي كمنصه. شهر 11 2023 عملت اتفاقيه مع بارتنر، شبكت مع شركة بارتنر الإسرائيلية على إنه يسهل إنه بتعرف تقدر تحطها في التلفزيونات هون بشكل اللي هو كتير واضح وعلني وإعلان وكله تمام عليها ببارتنر. عم نحكي إبادة، عز الإبادة. فهذا الإطار طلع قبلها بسنة 4 سنين مسلسل إم هارون، مسلسل إم هارون مسلسل طلع بال 2020 إذا مش غلطاني أو 2022 يمكن غلطاني، بس إنه يا هاي أو هاي السنين. هو حياة فهد يعني كويتية محبوبة بحبوها، أصلا مستغرب إنها كويتية، يعني مفروض علاقة الكويت وفلسطين شوي أوضح. طبعا هناك كان في موضوع العلاقة مع إسرائيل كثير واضح بمسلسل إم هارون، وعمليا كانوا ينادوا، كانوا بخلال المسلسل يكون فيه وكأنه تطبيع شرعنة وجود إسرائيل، تسميتها كدولة موجودة لا محال. وغير انه كانوا يشوهوا بالحقائق التاريخيه، انه والله ما تسرقت هاي البلاد، لا تم قايضتها، ناس هربت، ناس باعت، ناس حطت علنا في برنامج رمضاني اللي الناس عم تحضره لانه حياه فهد في المقدمه. بعدين بنفس السنه كان عندك ناصر القصبي تبع عطاش مطاش، كان عنده مسلسل مخرج سبعة. مخرج سبعة كان نقاش بينه وبين ابنه على انه بيلعب جيمينج، كان في عنده على بجيمينج شريك اسرائيلي، فعم يبهدله انه كيف تلعب مع حدا اسرائيلي وابصر شو، فبقول له تمام، بصير في بناتهم نقاش، وبنص النقاش بقول له ما هم الفلسطينيين أسوأ كمان، شيطنة، عم بصير تشويه. كان من جانب نفس السنة من جانب تشويه حقائق، تمهيد للتطبيع، كان وقتها بداية التطبيع الخليجي، كان عن جد بداية التطبيع الخليج، عشان هيك بشك إنه بال 2020 كان هذا المسلسل. وكان في زي نوع من شيطنة للفلسطينية عم بصير. ومن الجهة الثانية كان في عندك إنتاج اللي هو إنتاج مخابرات مصرية، وهذا موضوع تاني إحنا ما حكيناش عنه، إنه مخابرات المصرية بعد السيسي سيطرت على الدراما المصرية، بتعرف عندك شركة سينرجي وشركة أخرى اللي هن مخابرات، فأي شيء بصير بناء على موافقة المخابرات. فيعني قضايا كثير محدودة للنقاش، بتكون قضايا عادة اللي بتم النقاش فيها هي قضايا اللي بتعزز كل فكرة، هي مسلسلات قوة ناعمة بتعزز كل فكرة انه كداش الجيش وكداش الشرطة ضحت عشان انت وجودك وعشان انت تعيش، شو احنا عملنا بسينا وإلى ما ذلك. ومن هنا بيجي كمان عندنا في مسلسل الاختيار اللي هو أمير كرارة، هذا المسلسل بيحكوا فيه عن العمليات اللي كانت تصير بسينا، عمليات إرهابية، وفي شيطنة للفلسطينيين، في شيطنة للجانب الغزي. هاي السنة إشي اللي هسا عم بطلع وقناة العربية عم بتروج له كثير، وهو إنتاج سعودي،
مسلسل اسمه وشوشات من غزة. هذا أنتج بال 2022-2023 وهسه طلع، اللي هو عمليا 30 حلقة قصيرة أنيميشن، مشروع مشترك بين مركز اتصالات السلام والولايات المتحدة وتايمز اوف إسرائيل مع بعض الإسرائيلية. وهذا المسلسل فيه 30 حلقة قصيرة لشهادات لسكان غزة اللي فيها بيحكوا وشوشات وكأنها من داخل القطاع. أساساً كل هاي أو أساس هاي الوشوشات كلياتها بين أقواس هي شهادات اللي بتركز على وصف حركة حماس كحركة منتهكة للحقوق بحق المدنيين، في تجاهل تام لوجود غزة تحت حصار وقتها 15-16 سنة، واليوم احنا فايتين على 17 ما شاء الله. وعمليا واحدة من الشهادات بتكون انا بس بدي اتحرر من غزة، بدي تتحرر غزة من حماس، ووقتها ممكن يكون في عنا سياح ومسرح. فهذا الشيء اللي يتم عرضه وشوشات من غزة
وانيميتد
يعني كتير مصبوب في مصاري كتير. فعملياً اللي بنقدر نقوله إنه هذا فيلم تطبيع طويل مش رح يخلص، عشان هيك الدراما الرمضانية مش شيء اللي يتم أو يجب تجاهله، وبسرعة لازم نرجع ونسيطر على المضامين اللي بتعرض الدراما الرمضانية.
المخرج عايدك عدان تيك العافية،
يزيدك ألف عافية.
الصراحة يعني
لا يمل صراحة.
لا وكمان زعلتيني بهاي ال
أنا أسفة بس هي تعبئة.
لا بس كمان يعني ملاحظة حكيتها ببداية الحلقة قديش مهم لما نيجي نحضر نفهم إنه في عملية تسييس بالبرامج اللي إحنا بنحضرها، التمويل والشركة الإخراج، وإذا إحنا منكونش واعيين لأنه في حدا بده يأثر علينا وبده يأثر كيف إحنا نستهلك وكيف إحنا إيش بنحضر وإيش الرسائل مبطن بتمرق،
إحنا منكون السلعة، لأنه إحنا فعليا أي شيء مجاني بتمرر لنا منفكرش إنه حبة فينا ولا عشان عيوننا السود، لا إنه إحنا السلعة، لما في إشي مجاني يعرف إنه أنت السلعة. فشغلي بس هيك تاني بس بدي أذكرها إنه مش بالضرورة كمان الأشياء تكون سياسية بحت، مرات مجتمعية. يعني في هسا مسلسل كثير مشهور اللي بيجي بالتزامن مع تصاعد ظاهرة العنف بالداخل عنا بفلسطين، هو الحفرة. ما حدا ينسى إنه وجود كمان إنتاجات تركية بهالسرعة، أولا شو سببها، شو الرسائل، شو بتم تمرير. طب أرطغرل كثير بيحكوا إنه شوه كثير بالحقائق، طب الإمبراطورية العثمانية قبل إنه هيك ولا شو في، شو عم بصير تاريخيا، قديش في حقائق تاريخية، شو احنا حكينا حاتم علي ما هو بيجي بغير في التاريخ عشان يسقط على وضع معين، طب نفس الشيء بصير، هذا لا ممكن يصير بمنيح ممكن يصير بعاطل. فعشان هيك الأسئلة هاي دائما لازم تسأل ولا مرة تتأخذ بشكل مفهوم.
يعطيك العافية عزيزي.
يزيدك ألف عافية ورمضان كريم للجميع يا رب، وإن شاء الله إن شاء الله نقدر نحتفل بوطن حر بثقافة حرة وبأعمال ثقافية اللي هي نقدية ومستقلة وملانة، يعني أكثر من عمل ثقافي لازم يصير في نقاش مش 2-3 بالسنة.
يعطيك العافية.
شكرا
وكل عام وانتي بخير. وهي كانت كمان حلقة للبودكاست الميدان، وزي دايما تنسوش تتابعونا عبر جميع التطبيقات.